بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الموطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب الرضاع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله كتاب الرضاع، باب ما جاء في رضاع في رضاعة الصبي. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقلت يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة لدخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال: إنه عمك فأذني له. قالت: فقلت يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فإنه يحرم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، فقالت: أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت، فلم ترضعني غير 3 مرار، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة، فقال: ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو محرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال أخبرنا أبو مصعب قال مالك قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال: كما قال سعيد بن المسيب. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة إلا في المهدي إلا ما أنبت اللحم والدم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أن ابن شهاب كان يقول قليل الرضاعة وكثيره يحرم، والرضاعة من قبل الأب تحرم. قال مالك قليل الرضاعة وكثيرها إذا كان في الحولين يحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام.
نعم، هذه الأحاديث فيها مسائل، منها المسألة الأم، وهي أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فعم المرأة من الرضاعة كعم المرأة من النسب، وأخو المرأة من الرضاعة كأخيها من النسب، فالرضاعة تحرم ما يحرم النسب وما تحرم الولادة، هذا هو الأصل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دخل رجل في بيت حفصة وقالت عائشة هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، العم حفصة من الرضاعة، فدل هذا على أن العم من الرضاعة كالعم من النسب. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمه من الرضاعة لدخل علي، هذا باب التأكيد وإلا فيها الجواب الأول، فإن النبي لما قال هذا عمها من أراء عمها من الرضاعة خلاص يكفي، لكن عائشة قالت أراد التأكيد، أراد التأكيد يعني يا رسول الله عم فلان هذا من الرضاعة لو كان حيا لدخل علي، قال نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم أو يحرم من الولادة. استفسرت عائشة أيضا استفسارا آخر لبيان العلة، وعائشة رضي الله عنها كانت تستفسر، فهي الطالبة النجيبة والتلميذة اللبيبة التي لا تجعل نفسها بين يدي شيخها، ولو كان الشيخ هو الرسول كالميت بين يدي المغسل، فما شرع الشيخ فهو الحلال وما منع الشيخ فهو الحرام دون استفسار أو استفصال، حتى ولو كان مخالف للإجماع في كل زمان، فحيث يربطه الشيخ يربط ولا يتحرك، وتغير الإجماعات وتؤول الآيات وترد الأحاديث البينات من أجل الحفاظ على جناب هذا وذات. فهنا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، لما قال لا إنه عمك فأذن له، قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، يعني عائشة أردت أن تفهم المسألة، الآن هذا عمي، عمي من الرضاعة، طيب المرأة أرضعتني، إيه علاقة الرجل هذا اللي هو العم بالزوج بكذا، إيه العلاقة؟ إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، أليس التحريم هنا للرضاعة؟ طيب أنا رضعت من المرأة، ما علاقة الزوج فضلا عن أخي الزوج؟ يبقى هذا استفسار، ولهذا كانت عائشة ذات علم غزير. لماذا؟ لأنها كانت تستفسر وتراجع الرسول صلى الله عليه وسلم لتعلم المسألة، فقال رسول الله إنه عمك فليلج عليك، قالت عائشة يحرم من رضعتي ما يحرم من الولادة، فإنها عمك حتى ولو كانت المرأة ترضعك. الآن المرأة ترضع ولدها من هذا الزوج وهو ابن له، ويكون هذا الولد لو تزوج أبوه امرأة أخرى وأنجب منها يكون أبناء من المرأة الأخرى أبناء له أيضا، والثالث والرابع والعاشر كذلك في الرضاع، كذلك في الرضاع، لأن اللقاح واحد ولأن لبن الفحل واحد، فيتعلق الأمر بالفحل كما يتعلق بالمرأة التي رضعت من لبنها كالنسب تماما. فهنا دل هذا على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأن لحم أو أن لبن الفحل إنما يحصل له اشتراك في الحكم، ولكن هذا الحكم يكون قاصرا على من رضع فقط، يكون قاصرا على من رضع لا على أخيه ولا على أبيه ولا على أمه، إنما على من رضع. فمحمد رضع من هذه المرأة، ننقل محمدا إلى أسرة هذه المرأة، وما يجري على أبنائها يجري على محمد، ولا علاقة بأسرة محمد مطلقا بهذه المسألة، لا من قريب ولا من بعيد. فأخو محمد يتزوج الفتاة التي رضع معها محمد، ما يقال باللازم هنا إن محمد أخو هذه البنت يبقى أخو محمد بالطبع أخوها، لا، هذا في من رضع فقط. ولهذا تحرم الرضاعة من يحرم النسب بالنسبة للمن لمن رضع، لا لأخيه ولا لأبيه. فهذه البنت بترضع مع محمد تتزوج أي ولد هذا، ومحمد يحرم عليه أي بنت في هذه الأسرة سواء اللي ترضع معها أو غيرها، وأبناء الرجل من زوجة أخرى تماما كالنسب. نعم. وفي هذا أيضا من المسائل أن تأكيد عائشة من ذلك كان بعد أن ضرب الحجاب، حتى لا يفهم أن هذا كان قبل الحجاب فتغير الحكم على الحجاب، لا، الحكم هذا باق بعد الحجاب. فالتحرز من هذا ومنع ذلك تنطع ورد على الشريعة، تقول المرأة لا لا لا، حتى ولو كان هذا جائزا أنا أمنع، لا، ما يجوز، اللهم إلا إذا عرف أن هذا الأخ من رضاع رقيق الدين وأنه لا يؤمن، فحينئذ تتحرز من المرأة حتى ولو كان أخاها من النسب، حتى لو رأت في أخيها من النسب نظرات ريبة وفساد خلق وكذا، حتى أخوها من النسب تتحرز منه. لكن هذا ليس مطلقا، هذا نقول لو حصل انتكاسة في الفطرة وحصل كذا فنحن. طيب، من الأحكام أيضا أن الرضاع هنا إنما يثبت إذا كان الولد صغيرا دون الحولين، أما إذا صار كبيرا يعني بعد الحولين فاللبن الذي يشربه طعام يأكله ولا يترتب عليه حكم، هذا طعام يأكله ما ترتب عليه حكم، طعام يأكله، أما دون الحولين فنعم، فإنما الرضاعة من المجاعة، من المجاعة، وما كان دون الحولين فلا إشكال في ذلك، وما بعد الحولين فلا يثبت به الرضاعة. والله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذه الرضاعة التامة، وما بعد التام فلا يعتبر. ولهذا قال سبحانه وحملوه في الصلوة 30 شهرا. نعم. أيضا من أحكام هذه الأحاديث أن المرأة لو أن رجل تزوج امرأتين فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال ابن عباس لما سئل هذا السؤال قال لا، اللقاح واحد، أي لبن الفحل هذا واحد. طيب، وما عدد الرضعات التي يحرم؟ هنا أحاديث تقول بالعشر، وعندنا أحاديث مطلق الرضاعة ولو قطرة واحدة، والصواب أن من قال بمطلق الرضاعة لم يبلغه الحديث، فإن عائشة رضي الله عنها قالت كان 10 رضاعات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن 5 رضاعات. فهذا الحديث نص في المسألة. وأيضا ورد أحاديث أخرى ترد على مطلق الرضاعة، كحديث لا تحرم المصة ولا المصتان. فالصواب من كلام أهل العلم أن الذي يحرم 5 رضاعات لحديث مسلم ولا مطعن فيه من جهة الدلالة. نعم. طيب أن عائشة زوج النبي كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيه، يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيه، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها، نساء إخوتها، لأنه إيه العلاقة بهم؟ نساء إخوتها. قال يدخل عليها من أرضعه أخواتها، الأخوات سرية خالة لهم يعني، وبنات أخيها تصير هي عمة لهم، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. نساء إخوتها يعني هل من إخوانها؟ هل من إخوانها فتصير عمة لهم، أو نساء إخوتها يعني إن تزوجنا بغير يعني إخوتها، إن كانت نساء من إخوانها فهي خالة فهي عمة لهم، لكن لعله هنا يعني أرضعوا نساء إخوتها، والله أعلم أنه يكون من غير إخوانها. نعم.
قال رحمه الله: جامع الرضاعة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الرضاعة بعد الكبر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا وكان قد تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة ابن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي يومئذ أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تبارك وتعالى في زيد بن حارثة ما أنزل فقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد ممن تبنى من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاءت
بعد نزول هذه الآية: لم يعد أحد ينسب إلى من تبناه، وإنما إن علم الأب نسب إلى أبيه، ولم يعلم الأب فيقال مولى. نعم. فإخوانكم.
فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما بلغنا أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنك. ففعلت فكانت تراه ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلنا ما نرى الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا الخبر كان رأي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها وقالت دونك قد والله أرضعتها، فقال عمر أوجعها وأت جاريتك وإنما الرضاعة رضاعة الصغير. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال إني مصصت من امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني، فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود انظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى ما تقول أنت، فقال عبد الله بن مسعود لا رضاع إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم.
فذكر مالك رحمه الله تعالى هذه الأحاديث وقال بها في أن الرضاعة لا تكون تحرم لم تكون دون الحولين وبعد الحولين لا تأثير للرضاعة. وأما حديث سالم المشهور فقد بين أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن هذا يتعدى سالما، وأن من كان في حال سالم فإنه إن فعلت المرأة معه ذلك حصل به تحريم، ولكن عائشة رضي الله عنها هنا خالفها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، خالفنا عائشة وقلنا لا والله ما نرى الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سهلة بن سهيل إلا رخصة في سالم من وحدة من رسول الله، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فالأزواج خالفنا عائشة رضي الله عنها في فهمها هذا. فإن استدل واحد بفهم عائشة نقول فهم عائشة معارض بفهم أزواج النبي، ولا شك أن فهم أزواج النبي والفهم الصحيح، وأن عائشة اجتهدت في هذا الباب. ومما يدل على ذلك أيضا ما ذكره هنا في أن عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر يقول جاء رجل إلى عمر فقال كانت لي وليدة يعني أما وكنت أطوى فعمدت امرأتي إليها فأرضعت حتى تحرم الوليدة عليها الأم عليها، فدخلت عليها وقالت دونك قد والله أرضعتها، أنا أفسدتها عليك خلاص لا تأتي هذه هي ابنتي الآن، كيف تأتي أنت ابنتك من رضاعة؟ فقال عمر أوجعها يعني المرأة وأت جاريتك وإنما الرضاعة رضاعة الصغير، يعني هذه الرضاعة لا تؤثر. نعم. وأيضا هذه مسألة جاء رجل لأبي موسى فقال إني مصصت من امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطنه، فقال أبو موسى لا أراه إلا قد حرمت عليك، هذا أيضا في رضاع الكبير، هذا في رضاع الكبير، فقال ما أراه إلا حرمت عليك، قال ابن مسعود انظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى فما تقول أنت، قال عبد الله بن مسعود لا رضاع إلا ما كان في الحولين، لأن الله قال لمن أراد أن يتم الرضاعة فقال أبو موسى لا تسألون عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم. يعني يبدو أن هذا تكرر كثيرا. نعم. وأبو موسى بن مسعود يبدو أنهما كانا قريبان في مسألة العلم والفتية والقرب، وكان أبو موسى يراجع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويقر له بالفضل. نعم. فدل هذا على أن الرضاعة إنما تكون إيه؟ إنما تكون دون الحولين، أما بعد الحولين فلا تثبت الرضاعة. نعم. شيخ الإسلام طبعا ترجيح شيخ الإسلام بأنه يميل إلى أن قصة سالم ليست قصة قضية عين خاصة بسالم، وإنما هي قضية حال، أيضا لا يرى تعميمها ولكنها قضية حال. فمن كان مثلا قد تبنى ولدا وصار عنده من الصغر وربته امرأته وصار منها بمنزلة الولد وحصلت مشقة في عزله إذا كبر، أنها لو أرضعته تحرم عليه. فيرى أنه لو كان حال كحال سالم فلا بأس بهذه الرخصة في حقه، والصواب ما ذهبت إليه جماهير أهل العلم من أنه إنما تكون الرضاعة في الصغر فقط ولا تكون بعد الحولين. ولا بد أن نجمع الأمور كلها، يعني ما نأتي عند قصة سالم وهي مشكلة في دلالتها فنقول بها، إنما نرجع ذلك إلى المحكم، يعني نأخذ بقصة سالم المحتملة ونترك النصوص الصريحة كقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن ولدهن حولين كاملين من أراد يتم الرضاعة، فما في بعد حولين حاجة اسمها رضاعة، خلاص، إنما هو طعام يأكله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما رضاعة المجاعة، ويقول ما أنشز العظم وأنبت اللحمة، كل هذه النصوص وهذه فتية الصحابة رضوان الله عليهم وما أعلم بالسنة، فكل هذا لا بد أن نحمل عليه حديث سالم والحديث. وهذه القاعدة الحقيقة كما ذكرنا هذا من قبل كثيرا، بأن الإنسان عند الإشكالات يرجع المتشابه إلى المحكم، لأنه غير معقول أن أنا أرد عشرات النصوص المحكمة لأجل حادثة أو واقعة أو حديث تشتبه دلالته، غير معقول هذا. مثل مثلا صوم يوم السبت، غير معقول أعطل جميع الأحاديث من أجل أن النبي قال في حديث بالنهي عن صوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وأترك كل الأحاديث القاضية بصيام السبت بغض النظر عن النظر في إسناد هذا الحديث وأنه ضعيف، بغض النظر عن هذا، هبما أنه صحيح كما صححه بعض أهل العلم، لكن غير معقول أعطل جميع الأحاديث وأوقف العمل بالسنن في الصيام من أجل هذا الحديث، حديث جابر في صيام الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين تصوم يوما وتفطر يوما وقال ذاك صيام داود هو أفضل الصيام، حديث الصيام من ست من شوال ولا بد أن يدفي هذا، حديث ثلاثة أيام من كل شهر ويدفي هذا، حديث أي يوم عرفة وقد يأتي السبت، حديث يوم عاشوراء وقد يأتي السبت، أحاديث كثيرة لو إحنا كل السنة في هذا أو معطله عند حديث صيام السبت، غاية ما نقول، مع أن شيخ الإسلام كمان لم يرتضي هذا الجواب، إنه ينهى عن إفراده، أما إذا وافق عادة فإنها لا ينهى عنه، أما أن نقول لا نوقف كل السنن من أجل هذا، يبقى صيام ست من شوال لازم تفطر السبت، صيام عرفة لا تفطر يوم عرفة إذا كان سبت، عشراء تفطر يوم عشراء إن كان سبت. فيأتي العلماء يقول يا أخي هذا كلام النبي، أنت ما تستعظم شيئا ما استعظمه النبي، خلاص إحنا النبي يقول وهو أعلم. نقول نرد عليك بنفس القاعدة، النبي يقول وهو أعلم صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مرة لما جي عند السبت قال إلا فيما افترض عليه، وحصل استثناء لما نهى عن السبت حصل استثناء في كل أحاديث الفضائل ما حصل استثناء مرة قال إلا إذا وافق سبتا. هذا ما يليق بجناب النبوة في البيان للأمة. فإذا يا إخواني القاعدة هنا في الأحاديث المشكلة ما تهلك عندها ولا تضطرب اضطرابا ويبقى لابد أن تنتظر جوابا ينزل لك من السماء. لن ينزل لك جوابا من السماء، سيبقى حديث سالم هكذا كما فهمه أزواج النبي، منهم من فهم بأنه هو عام زي عائشة، ومنهم من فهم بأنه هو خاص بسالم. هيبقى هذا لن ينزل لك جواب من السماء، لكن أنت أنظر إلى سائر الأدلة واجمع الأدلة في الباب، تعطل جميع الأدلة القاضية بأن الرضاعة لما تكون في الصغر هي رضاعة. ليه؟ إذا كان واحد إذا شرب لبنا وعنده 30 سنة يسمى رضيع، واحد رضع يا أخي اسم شرب لبنا ما يسمى حتى رضع دي في سنها. تعطل جميع الأحاديث من أجل حديث أنت تختلف في فهمي، اختلفت الأمة في فهمي أو كذا. لا، فإحنا نرجع هذا إلى ده. وإن نبرت هذه القاعدة وعممتها في كثير من أحكام تسعد أنك تضبط المحكم ثم ترجع المتشابه إلى ماذا؟ ترجع المتشابه إلى المحكم. زي أحاديث الخروج على السلطان، ما هم بيشتبهوا عليكم بإيه؟ يوم يجيب لك مثلا رواية فيها الإنكار مثلا بطريقة ما أدري إيه، خلاص أنت ترجع. زي حديث أبو سعيد الخدري في إنكار، نقول لا هذا ما هذا إنكار لكن بالأصول الشرعية ما فيش كلام. طيب يجيب لك مثلا رواية قبح الله هاتين اليدين، مشكلة ولا مشكلة ولا مشكلة، ما أصاب في هذا، ما أصاب. ولا ينبغي هذا. ونرجع إلى كل النصوص في هذا الباب، القاضية القاطعة بأنه ينكر على السلطان لكن ما يسب السلطان ولا يقال له هذا إلى غير ذلك. فانتبهوا يا إخواني، هذه قاعدة يعني نافعة جدا في أن الإنسان يرد المتشابه إلى المحكم، وحينئذ يجد جوابا ويجد حلا لكثير من الإشكالات. نعم.
قال رحمه الله جامع الرضاعة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة.
السلام عليكم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك
لما الغيلة والله أعلم هي قتل الرجل حيث أعطاه مأمنة، يعني يؤمنك الرجل وتؤمنه تؤمن الرجل وكذا ثم تقتله غيره. فهذا ذكر العلماء أنه يقتص منه ولا يرجع في الأمر إلى أولياء المقتول في قبول الدية أو العفو، لأن هذا رجل خائن. نعم. أما الغيلة فهذه أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع، يعني يجامع المرأة وهي ترضع. فقد كان يقال بأن هذا يضر الإيه؟ الأولاد. فالنبي قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولاده. نعم.
قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان فيما أنزل الله في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما تقرأ في القرآن.
طيب أليس قد يقال بأن حديث عائشة هذا ضعيف لأنه لا توجد آية أصلا في 5 رضعات؟ هي تقول فتوفي رسول الله وهي مما تقرأ في القرآن، توفي وهي مما تقرأ في القرآن. إذا نظرنا إلى القرآن ليس فيه 5 رضعات، ليس فيه ذلك. يعني نسخ التلاوة وبقي حكمها، فكان الناس يعني يقرؤونها لما يعني نسخ التلاوة، فكان الناس يقرؤونها، لكن هي ليست في المصحف، هي مما نسخت تلاوتها وبقي حكمها، ولكن الناس يقرؤون هذه الآيات وهي على ألسنة الناس. نعم، وهذا القول هو الصحيح في أن الرضعات تحرم، إنما هي 5 يحرمنا. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الرضاع ونقف عند كتاب الحدود. إن شاء الله درس اليوم السبت في مجمع أهل السنة من صلاة الظهر إن شاء الله. يقول سائل بأن صاحب بيع الثياب قد أصل في مسألة الكلام علي وكذا بأن العالم وبأن الشخص الذي له نفع في الأمة وكذا وكذا وكذا، لا ينبغي إذا أخطأ أن تقوم الأمة عليه وأن يهدم ما صنع وكذا وكذا وكذا، بل ينبغي أنه يراعى معه حسناته وتذكر حسناته حتى لو ذكرت له شيء. يعني إذا أردت أن تنتقده يؤصل إلى أنه إذا أردت أن تنتقده فلا بد أن تبين المحاسن وأن تذكر الفضائل وكذا 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 قبل أن يكون هذا. وصار بقى ينقل كلام عن الأئمة والعلماء في فقه الموازنات. وردا على هذا نقول بأنه ليس من اللازم إذا ذكرت وتتبعت أحدا ورددت على خطائه أو كذا أن تذكر الحسنات. من الذي قال هذا بأن هذا من اللازم؟ إذا كان في باب الأحكام وكذا ليس هذا من باب من اللازم في هذا. وأيضا مسألة أن الإنسان يعتذر لمن أخطأ في مسألة، يعني يبين الحكم الشرعي الصحيح ثم بعد ذلك يقول مثلا، يعتذر للإمام ويقول مثلا هو كذا ولكن لكل جواد كبوة، هذا قال بها بعض العلم، ولكنما تقال في من يدعو إلى السنة وفي من يعلم السنة وفي من يبين السنة للأمة ويدفع عن السنة ما تشوه به من قبل أهل الأهواء والبدع وكذا وكذا. هذا يقال في أهل السنة الأثبات المعروفين بالعلم حتى لا يظن بهم أنهم قد وقعوا في بدعة وأنهم يدعون إلى البدع وإلى المخالفات وغير ذلك. أما مسألة أن هذا يكون في كل أحد، لا، ما يكون هذا في كل أحد. ولهذا السنة والجماعة لا يذكرون الموازنات مع أهل البدع والأهواء، ما يقولون مثلا عمرو بن عبيد هذا إمام الاعتزال وعابد عصره وزمانه، أبدا ما يقولون هذا إمام في الاعتزال، والأمة مجمعة على هذا أن أهل الأهواء لا تذكر لهم حسناتهم، إنما تذكر حسنات من؟ تذكر حسنات أهل السنة والجماعة، تذكر من رفع لواء السنة، من درسها، من علمها الأمة، من هو معروف في الأمة بالسنة. فإن وقع في شيء مخالف فإنه يعتذر له حتى لا يساء به الظن، حتى يساء به الظن. فليست هذه القاعدة في كل أحد، إنما هي في ما ذكرنا في أهل السنة والجماعة، في أئمة أهل السنة والجماعة. أما أن يعمم الكلام ويقال هذا الرجل له فضل ورجل له كذا والأمة مجتمعة حوله كثير من الناس، والذين يردون ليس لهم نصيب عند الناس مثلما لهؤلاء، لا، إذا استدلت بالكثرة فإن الكثرة ليست دليل حق، وإنما الحق ما دل عليه الكتاب والسنة، لا ما كان عليه الأكثر. ولو اعتبرنا الأكثرية خلاص، إذن لاعبوا الكرة على حق، فإنه اجتمع عليهم الملايين المملينة إما في المدرجات وإما في البيوت يشاهدوا المباريات، أصحاب الفن تكاد شاشات التلفاز تخطف أعين الناس من كثرة مشاهدة من الأفلام الخليعة، الموالد التي تقام عند قبور الموتى فيها من الملايين، عند قبر البدوي ولا الحسين ولا كذا. فلا نؤصل، لا نؤصل أن من كان أكثر عددا كان دليل قبول من الله سبحانه وتعالى ويجعل له القبول في الأرض، إنما المعتبر قبول أهل القبول، قبول أهل الثقة، أهل الحق، أهل السنة الذين يعرفون السنة ويبينونها للناس، هذا المعتبر نظرتهم. قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله والجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فلا ينبغي إنزال الكلام هذا على عموم الناس، كل أحد يقول أنا جعل لي القبول في الأرض وجعل لي القبول في الأرض. طيب دعاة، دعاة كثر قد التف حولهم الناس ولم يكونوا على الجادة، وصاحب هذه المسألة دائما ما يمدح مثلا الشعراوي واجعله قمة وقامة من نص حديثه، وما ندري أي سنة علمها الناس وأي بدعة قمعها، فليخبرنا بهذا وهو يمدح هذا الرجل. وهذا الرجل قد التف حوله قلوب الملايين، ومع ذلك كان رجلا صوفيا، كان رجلا صوفيا، وهل يستطيع هو أن يناقش في هذا؟ فأنا أقول هذا من القبول في الأرض، من القبول في الأرض، وهو رجل صوفي وأصل الصوفية، ويتهم من نهى عن الصلاة عند القبور، يتهم بالغباء ويدرس في المساجد التي فيها قبور، ومعروف هذا بتصوفه، وهو يمدحه هو نفسه، هو نفسه هذا الرجل يمدح الشعراوي ليلا ونهارا. فهل هذا دليل؟ هذا ليس بدليل. وهذا الرجل نفسه قد يقول الآن أنت لماذا تشبهني بكذا وكذا وكذا بفلان وعلان، وتقول مباراة كرة القدم، وتقول الفنانون، وتقول كذا، ونحن كذلك. نحن نرد على قاعدة الاستدلال بالكثرة، أما الموازنات فليس لأحد، ليس له نصيب في دعوة السنة نصيب من هذه الموازنات. وهذه السنة أنت متى درست هذه السنة ومتى بينتها للناس ومتى علمت الناس؟ إنما أخذت الناس في سراديب مظلمة، أنزلتهم إلى الساحات وقلت في شباب ضائع هذا الشباب التقي النقي الذكي. وأنا أسألك الآن، هل أنت تقول فيهم ما زلت هذا الكلام؟ هل أنت تقول فيهم الآن هذا الكلام؟ أم تراجعت؟ هل هذا الشباب الذي تراه أمامك الذي سيخرج في 36 والذي خرج كثيرا والذي نراه أمامنا الآن في الميادين، هل ما زلت تقول التقي النقي الذكي؟ ولا أي الفريقين سنقول فيهم الشباب التقي النقي الذكي، أو أن الأمر اشتبه عليك الآن؟ والخروج على الحكام والدعوة للخروج على الحكام والمظاهرات والإضرابات وغير ذلك من هذه الأشياء، وإن تجمل هذا الرجل في أنه ما يقصد ويقصد وأنا تراجعت وأنا أدعو إلى كذا وأنا ما أقول بإضرابات وأنا ما أقول، من الذي اخترع الخروج ومن الذي زينه أول الأمر؟ لكننا نعلم أن طريقة هذا الرجل كلما تورط في شيء وخذله من كان يمدحهم يعود معتذرا بطريقة دبلوماسية حتى لا يفقد ثروته من العوام. فمسألة ذكر المحاسن لما تكون لأهل السنة المعروفين بنشرها، ليس الداعين إلى الوقوف مع الإخوان المسلمين، ليس الداعين إلى الجالسين مع المذيعات المتبرجات، ليس إلى آخره. نعم. قال رجل أكون كافرا إن فعلت كذا وكذا، فما حكم ذلك؟ عليه كفارة يمين واستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يعود إلى ذلك. يقول عن تعليم البنات: لا بأس بتعليم البنات، لكن إذا كانت هناك الضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية، هل الأفضل في البيت أم تذهب إلى ابتدائي في الأزهر؟ كما قلنا هذا يرجع فيه، لو أمكن تعليم البنت في البيت هذا أفضل، لأن مسألة الضوابط الشرعية دي صارت صعبة في الزمان الذي نعيش فيه. هل يظهر إنسان براءته وتبديع على الأهواء والبدع، أم هذا يعد غيبة؟ هل يظهر الإنسان براءته وتبديع على الأهواء أم هذا يعد غيبة؟ لا، ما يعد غيبة. قول أو نقل كلام أهل العلم في أن هذا مبتدع أو كذا ليس يعد هذا من الغيبة، هذا من الواجب. هل لابد الإنسان أن يظهر منهجه؟ طبعا يظهر منهجه، لكن مش لازم يألف كتاب في منهجه، لكن يكون منهجك ظاهرا، لابد من التميز. كيف الرد على شبهة لو دفن الدفن الشرعي لنبشت القبور من الكلاب والذئاب؟ ما حصل هذا، وهذه كلها دعوة فارغة لرد السنة. أحد أخواننا توفي خاله هذه الليلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يكرم له نزله وأن يوسع مدخله. هل يجوز تشريح استخراج الأعضاء؟ كما قلنا إذا كانت هناك علة شرعية فلا بأس، حاجة شرعية لهذا فلا بأس. حبك الله ودد إحسانه. يقول: رجل نام ولم يوتر حتى أذن الفجر، هل له أن يقضي ذلك بالنهار وكذلك يشفع؟ نعم، إذا نام الإنسان عن وتره صلى ذلك نهارا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع كما جاء عند مسلم يصلي 12 ركعة فيشفع عادته. فإن كان يوتر ب3 صلى 4، إذا كان يوتر ب5 صلى 6، إذا كان يوتر ب7 صلى 8 وهكذا. نعم، والله أعلم. إليه؟ لا، بعد الشروق. بعد الشروق. كيف يعني؟ تجمع بينها، تجمع بين هذه وذاك، تجمع بينها ما في إشكال إن شاء الله. يعني مثل التعليم دي بالحساب والعلوم وأشياء دي تفتح ذهن البنت، إذا كانت البنت تعلم في البيت مثل أشياء برضو توسع. يعني برضو إحنا انتفعنا بمثل هذا، الإنسان بيعرف، يعني بيعرف مثل هذا. لكن في الابتداء يكفي، حتى ما تيجي الواحد مثلا الآن بيتعلم الفرائض بيعرف القسمة ويعرف الحساب ويعرف النسب ويعرف كذا، لو ما سبق الواحد درس مثل هذا بيصعب جدا انك انت تفهمه، بيصعب الانسان ايه يفهمه. فالانسان يعني بيحاول يعني في مثل مرحلة ابتدائية فيها معلومات، يعني معلومات طيبة توسع المدارك، بحيث الانسان اذا قرأ في العلوم الشرعية او قرأ في الاشياء اللي تعرف في المجتمع وكذا بيكون عنده تصور لها ما يضحك عليه الناس، يعني ما الناس يضحكون عليه بلك. فإن أمكن تعلم هذه الأشياء بعيدا عن الأذى خلاص. نعم. مش لازم ان يكون من هذه، هي تلد بعد 10 سنين بعد 20 سنة، يعني معاه ولد الان صغير خلاص وبعدين ولدت بعد 10 سنين ترضع الولد. كيف ما تنجب؟ وشيخ الاسلام قال في من لا تنجب، يعني وقال ولازم يكون قول محمول على من لا تنجب؟ لا، ليس باللازم يكون في من لا تنجب. نعم. ثم حتى هذه المسألة، مسألة اللبن أو كذا، إن خرج لها لبن، إن خرج لها لبن. نعم. وبعض النساء قد يخرج لها لبن بدون ولاد، قد خرج لها. ولهذا الفقهاء تكلموا هل اللبن هذا أيضا تترتب عليه الحرمة أم لا، على قولين عند أهل العلم. نعم. لكن هذا نادر، يعني هذا نادر. يا ترضعه ازاي؟ من صدرها؟ لا لا، من الذي قال ذلك؟ لا، انما يكون هذا عن طريق كأس يشرب منه. طيب نكتفي بهذا.